بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واجبات يوم العيد بعد أن يفيض الحاج من مشعر إلى منى في صباح يوم العاشر من ذي الحجة، فعليه واجبات يؤديها في هذا اليوم في منى، وهي رمي الجمرة الثالثة، يعني جمرة العقبة، والذبح والتقصير أو الحالق، أما الحالق أو التقصير كما سيأتي تفاصيل هذه الأحكام. الآن نقرأ عبارة المتن. أستاذنا الشهيد في المتن عنده مقدمة مختصرة قبل بيان هذه الواجبات الثلاثة. المسألة رقم 118: فإذا طلعت شمس يوم العيد، عليكم السلام ورحمة الله، فإذا طلعت شمس يوم العيد يعني العاشر من ذي الحجة على الحاج وهو في المشعر، انتهى ما عليه في هذا المكان ولازمه التوجه نحو منى، وهو يعني الاقتراب من مكة، لأن منى أقرب إلى مكة من المشعر ولا تبعد عنها إلا حوالي 3 كيلومترات، ويحدها طولا من ناحية مكة العقبة ومن ناحية المشعر وادي محسر. بما أن منى فيها أحكام بالنسبة إلى رمي الجمار الثلاثة، خب الجمار الثلاثة متعينة، ما يحتاج إلى توضيح حدود بقعة منى، حدود أرض منى، ولكن الأحكام الأخرى الراجعة إلى منى التي لا بد وأن تقع في أرض منى تحتاج إلى تعيين حدود أرض منى، مثلا المبيت في منى، لازم نعرف حدود منى حتى يتم المبيت في منى. الذبح لابد وأن يكون في منى. عند التعسر عند إذن شنو حكمه، أو عند الشك شنو حكمه، خب هذه هم لابد وأن نبحثها. لو لم يتمكن من الذبح في منى أساسا لابد وأن يحقق الذبح في منى، ولا بد لأجل ذلك أن نحدد حدود منى، نذكر حدود منى، ولكن إذا لم يتمكن فماذا يصنع؟ هذا بحث آخر لابد وأن نبحثه إن شاء الله، أن نبحثه إن شاء الله. فهذه الأحكام الراجعة إلى أرض منى مثل مبيت، مثل الذبح، وحتى الحلق والتقصير لا بد وأن تكون هذه في منى. لأجل هذه الأحكام لا بد من تعيين حدود منى. ففي المتن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يحدد من ناحية الطول تارة ومن ناحية العرض تارة أخرى. أما من ناحية الطول يعني طول منى ما بين مكة والمشعر، يقول أنه من جهة مكة حد منى العقبة، وبهذه المناسبة يبدو سميت جمرة العقبة بجمرة العقبة لأنها تقريبا ملاصقة لحد العقبة، بل يسمى بعقبة أو عقبة العقبة. فجمرة العقبة يعني يسمى بجمرة العقبة، الجمرة الأخيرة يسمى بجمرة العقبة، وهي التي تكون في حدود منى، بداية أرض منى من جهة مكة. فإذا حدود منى من جهة مكة، حد منى من جهة مكة العقبة، ومن جهة المشعر وادي محسر. السبق وأن قلنا بأن وادي محسر يفصل بين منى والمشعر، فوادي محسر كما أنه يشكل حد للمشعر من جهة، يعين حد لمنى من الجهة الأخرى. هذا طول منى بين مكة والمشعر. وأما من ناحية العرض، يقول أستاذنا الشهيد في المتن أنه لم تذكر حدود لعرض منى، وإنما حدود ذلك هي ما يعرفه أهل المنطقة، إن كانوا يعرفونه أهل المنطقة سكنت تلك الديار، ففي عرف هؤلاء مهما سمي بمنى فهو منى، تجري عليه أحكام منى. وعند الشك ماذا نصنع؟ في المناطق التي لم يثبت كونها من منى أو خارج من منى، فما هي مقتضى، ما هو مقتضى الأصل العملي مثلا، أو مقتضى القواعد مثلا، ماذا نبني على الحكم الظاهري، شنو يقتضي؟ نبني على أنه منى فيجوز المبيت فيه، يجوز الحالق فيه، يجوز مثلا الذبح فيه، في المناطق المشكوكة أنها من منى أو ليست من منى. يشير أستاذنا الشهيد إلى أنه وإن كان الأحوط أن أحد يتجاوز تلك المناطق المشكوكة ولا يعتبرها من منى، ولكن مقتضى القواعد أن نقول بجواز أداء تلك الأحكام، تلك المناسك في المناطق المشكوكة من منى أيضا، فيكون الاحتياط إذن احتياطا استحبابيا عندما يجتمع مع فتوى، فالاحتياط يقصد به الاحتياط الاستحبابي. يعني على خلاف القاعدة أستاذنا الشهيد هنا عنده هامش إشارة إلى الأدلة، بينما الكتاب مو استدلالي، كتاب فتوائي، موجز أحكام الحج مو استدلال، مو كتاب استدلالي، كتاب فتوائي. ولكن هنا بالذات أستاذنا الشهيد هو عنده هامش يشير إلى الدليل، يقول بأن هذا الشك مرجعه إلى الشبه المفهومية لا إلى الشبه المصداقي. أنتم تعرفون أنه إذا كان الشك في حدود سعة موضوع حكم من الأحكام بحسب بل الدليل، إذا كان مجهولا مشكوكا في أمره، فهذا على شكلين: تارة يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية للعنوان المأخوذ في ذلك الدليل، وتارة يكون على نحو الشبهة المصداقية. فمثلا إذا قال يجب إكرام الفقير، فتارة نشك في أن زيد فقير أو غير فقير لأجل عدم معرفة معنى الفقير، هل الفقير من لا يملك سقوط سنته بالفعل وإن كان له قوة لتحصيل معيشته، أو أن الفقير هو من لا يملك لا بالفعل ولا بالقوة؟ هذا شك في مفهوم الفقير، في معنى الفقير، في مدلول الفقير، وعنوان الفقير أخذ في دليل هذا الحكم، وهذا العنوان مشكوك في معناه، لا نعرف حدود معناه. وبالتالي إذا كان الشك من هذا القبيل وشككنا بأن زيد خطير أو لا، من هالباب شككنا، مو من نعرف إيش يملك، لا نعرف، ولكن زيد لا يملك بالفعل ولكنه يملك بالقوة، عنده قوة عضلات يعمل يستطيع أن يعيش نفسه، ولكن بالفعل ما عنده قوت سنته. إذن ما عندنا شك في وضع زيد، في وضع المال لزيد، ولكن إنما نشك في أن زيدا فقير أو غير فقير لعدم معرفة معنى الفقير. ففي مثل ذلك ينتهي الشك الناشئ من الشبهة المفهومية إلى الشك في التكليف، هذا معناه الشك في حدود التكليف، أنه هل يجب، هل أن الوجوب الشرعي الثابت بهذا الدليل يشمل زيدا أو لا يشمل زيدا، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. فهذا شك في حدود التكليف، والشك في التكليف إذا كان شك في زيادة ونقيصة للتكليف، شك في بين الأقل والأكثر للتكليف، نجري البراءة عن الأكثر، عن التكليف الزائد المحتمل. فإذا شككنا بأنه هل يجب إكرام الفقير بمعنى من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، إذن فلا يشمل زيدا، لأن يشمل زيدا يملك بالقوة وإن كان لا يملك بالفعل، فلا يشمل زيدا لأن زيدا مو فقير، بناء على تفسير الفقير بمن لا يملك لا بالفعل ولا بالقوة، إذن هذا وجوب الإكرام لا يشمله. وبناء على تفسير الفقير بمن لا يملك قوت سنته بالفعل وإن كان يملك بالقوة، إذن فزيد فقير، إذن فيشمله. وبالتالي نشك في 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 هذا التكليف، أصل التكليف هل شرع بما يشمل زيد أو ما لا يشمل زيد، ما ندري في حدود هذا التكليف المشرع، هذا شك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد تجري عن البراءة، بخلاف ما إذا كانت الشبهة مصداقية، لو أننا عينا المفهوم الفقير، معنى الفقير لو عيناه، هل سواء عينا بالمعنى الأول أو عيناه بالمعنى الثاني، بعد أن أخذنا رأينا، عينا رأينا في تفسير معنى الفقير، فبعد ما بقى عندنا شبهة مفهومية، وبالتالي شبهة في زيادة ونقصة التكليف ماكو شبهة في حدود التكليف، التكليف نعرف أنه على من، ولكن شككنا في زيد أنه هل يملك أو لا يملك، إن كان معنى الفقير، إن عينا معنى الفقير من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، فمن ناحية التكليف ما عدنا شك، من ناحية المصداق عدنا شك أن زيد يملك قوت سنته إما بالفعل أو بالقوة أو لا يملك، هاي شبه مصداقية، هنا يجب الاحتياط، ليس الشك في التكليف حتى نجري البراءة عن التكليف، وإنما الشك في الامتثال، أن هو هل أن زيد بل يجب إكرامه أو لا، لأنه هل هو مصداق من صادق هذا الإكرام أو لا. فإذا كان يجب إكرام الفقير وهذا ما أدري هل هو فقير أو لا من باب الشبهة مصداقية، فعندئذ يقال بأن هذا الشك ليس من الشك في التكليف حتى نجري عنه البراءة. نعم هذا المثال بالذات الشبه المصداقية للعام لا للمخصص. ففي الشبهة الراجعة إلى نفس العام بدون وجود مخصصين، سواء كانت الشبهة شبهة بل مفهومية فمرجعها إلى الشك في التكليف، أو شبهة مصداقية فمرجعها إلى الشك في الموضوع لأن هذا موضوع للحكم، فالشك في الموضوع يعني شك في فعلية ذلك الحكم. هذا الموضوع إذا كان متحققا فالحكم صاير فعلي، إذا مو متحقق الحكم ما صاير فعلي. هنا هم تجري البراءة، فلا يبقى الفرق هنا فيما إذا كان الشك راجعا إلى الشبه إلى نفس العام، سواء كان الشك في العام من باب الشبهة الحكمية أو من باب الشبهة الموضوعية، شبهة في المصداق مرجعه إلى شبهة في موضوع، إذا كان ذلك إذا كان هذا مأخوذا في موضوع الحكم لا في متعلق الحكم، إذا كان مأخوذا في موضوع الحكم لا في متعلق الحكم، فشبهة المصداقية فيه مرجعه إلى الشك في فعلية الحكم، فبالتالي هم أيضا ترجع بل تجري البراءة. بل ولكن إذا كان هناك عام له مخصص، مثلا أكرم الفقير في دليل، في دليل آخر لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهنا يظهر الفرق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. إذا كان هناك عام يدل على وجوب إكرام الفقير، أي فقير سواء كان عادلا أو فاسقا، وهناك مخصص منفصل يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فإذا شككنا في زيد أنه فاسق أو عادل، هذا تارة يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية التي مرجعها إلى الشك في التكليف، وتارة يكون على نحو الشبهة المصداقية التي لا يكون الشك فيها في التكليف وإنما الشك في الاستثناء. توضح ذلك أنه تارة لا نعرف معنى العدالة والفسق، معنى الفقير نعرفه ونعلم بأنه يشمل زيد، ولكن زيد هل هو فاسق حتى يكون خارجا بالتخصيص أو ليس فاسقا فلا يكون خارجا بالتخصيص، وداخل في العام قطعا، ولكن دخوله أو عدم دخوله في المخصص مشكوك. هذا الشك تارة بسبب عدم معرفة حدود معنى الفسق، هل الفسق هو مرتكب الكبيرة فحسب، هل الفاسق هو مرتكب الكبيرة فقط، أو الفاسق مرتكب الكبيرة والصغيرة معا يسمى فاسقا. هذا شبهة مفهومية. إذا كان الشك بهذا النحو يعني أننا نشك في أنه بأي مقدار حصل التخصيص عن العام، هذا مشمول للعام قطعا، ولكنه هل خصص ذلك العام بمقدار الفقير الفاسق المرتكب للكبيرة فقط خرج عن تحت الحكم العام، أو الذي خرج عن تحت الحكم العام هو الكبيرة مرتكب الكبيرة والصغيرة معا، فالعام يبقى حجته ما لم يثبت التخصيص. ففي المقدار المشكوك نبقى نتمسك بالعام.
عام الصغيرة فقط يعني مو عام عن يعني كبيرة محفوظة كذا.
يعني سواء معا يعني سواء هذا أو ذاك، مو معا يعني مجموعا، جميعا مو مجموعا، هما قصص يعني سواء الكبيرة أو الصغيرة. فإن كان الشك بهذا النحو يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص، هذه شبهة مفهومية للخاص، في مورد الشبهة المفهومية للخاص يجوز التمسك بالعام وعليه، فهذا في الشبهة المفهومية للخاص. أما في الشبهة المصداقية للخاص، في الشبهة المصداقية للخاص لا يجوز التمسك بالعام. لماذا؟ لأنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، لأنه في الشبهة المصداقية نشك في أصل شمول الحكم وعدم شموله لهذا الفرد، لأنه قد خرج من العام مرتكب الكبيرة قطعا، ومن الذي زيد هل هو مرتكب للكبيرة أو لا؟ شبه المصداقية هكذا، من الذي أن زيد مرتكب للكبيرة أو لا؟ مو من نعرف معنى الفسق، نعرف معنى الفسق في هذه الفرضية الثانية، نعرف معنى الفسق، ولكن من الذي أن زيد مرتكب للكبيرة مصداق من مصادق هذا المعنى أو ليس مصداقا من مصادق هذا المعنى؟ فهنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. فحينئذ هنا سألنا الشهيد يطبق هذه الفكرة، يقول بأنه هنا الشك في الشبهة مفهومية للعام. فهنا إذا شكك إذا كان يجب إكرام فقير واحد على نحو البدل، فلكن استثني من ذلك الفاسق. إذا كانت الشبهة مفهومية يعني أنه يجب إكرام فقير ما، وهل يجب مراعاة قيد العدالة أو لا، أو أنه القيد الذي يجب مراعاته وهل هو مرتكب الكبيرة فقط أو مثلا قوت سنته بالفعل أو بالقوة، فهذا نجر البراءة عن القيد الزائد. إذا كانت الشبهة مفهومية نجر البراءة عن القيد الزائد، فنقول بأنه يكفي في هذا التكليف، يكفي المقدار الطبيعة الأوسع، ما ندري هذا القيد المضيق مطلوبا أو غير مطلوب، فنجر البراءة عن القيد الزائد المحتمل. وأما إذا كان على نحو الشبهة المصداقية فهنا ما يحقق العام المعلوم، نشك في أنه يحقق أو لا، فيصير شك في الامتثال. هنا يظهر الفرق أيضا بدون تخصيص، بدون مخصص يظهر الفرق في مورد ما إذا كان العام بدليا أو المطلق بدليا. فكما يظهر الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية في الشبهة في المخصص، كذلك يظهر الفرق بين الشبهة البلي المفهومية والمصداقية في نفس العام بدون مخصص. لا لا لا، الكلام في المنفصل، الكلام في المنفصل. بلي. في العام إذا بدون فرضية المخصص، إذا كان العام بدليا يجب إكرام فقير من الفقراء، مو كل الفقراء، لو كان يجب إكرام فقيرا من الفقراء مو كل الفقراء، أو يجب عليه عتق عبد، لكن هل يشترط فيه المؤمنة أو مو مؤمنة ما ندري. فبالنسبة إلى زيد من الناس، إذا كان يجب زيد عبد، هل يمكن الاكتفاء بعتق هذا زيد أو لا؟ فتارة نشك في كفاية زيد للشك في حدود التكليف، من يدري هل يشترط في عتق العابد أن يكون مؤمنا أو لا يشترط أن يكون مؤمنا؟ فهنا نجري البراءة عن القيد الزائد المحتمل إذا كان الدليل مجملا، من يعرف حدود معنى هذا العام. والشبهة شبهة مفهومية مو شبهة مصداقية، فعندئذ يمكن إجراء البراءة عن هذا القيد المحتمل لأنه شك في التكليف الزائد. وأما إذا كان الشك في مصداقية زيد لا في التكليف، لو كنا نعلم بأنه يجب عتق رقبة مؤمنة بالذات، ولكن هل أن زيد مؤمن أو مو مؤمن من أدري، يعني من أدري أن هذا يحقق الواجب لما يحقق الواجب، فهذا يصير شك في الامتثال، لأنه يجب إكرام الفقير، يجب عفوا عتق العبد المؤمن، افترض أنه ما عنده شك في التكليف، حدود التكليف معينة لنا واضحة بأنه يجب عتق العبد المؤمن، عبد المؤمن، ولكن هذا مؤمن أو لا ما ندري، فهنا ما يمكن أن نجري البراءة لأنه لا بد من التأكد من العتق، من عتق المؤمن العبد المؤمن. في ما نحن فيه أستاذنا شيء يطبق هذه الفكرة، الفرق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، فيقول بأنه الشك في أن بعض المناطق في حوالي ميناء هل هي من ميناء أو ليست من ميناء، هذا تارة يتوهم أن هذه الشبهة مصداقية، من يتوهم أن هذه شبهة مصداقية فيقول أنه هذا شك في الامتثال، يجب المبيت في ميناء، وهذه شبهة مصداقية من ذي هذا منا لمو منا، إذن فما نقدر نجري براءة لأنه ما نعرف أنها المبيت هنا يحقق المطلوب أو ما يحقق، يعني يحقق الامتثال أو ما يحقق الامتثال، هذا شك في الامتثال فلا تجري البراءة. إذا كانت الشبهة شبهة مصداقية من أن هذه منا أو ليست منا، إذا كان شبهة مصداقية فهذا لا تجري فيه البراءة وإنما يجري الاحتياط. ولكن إذا كانت الشبهة مفهومية، من يعرف معنى المراد بكلمة منا عند صدور هذه الكلمة في الدليل الشرعي، فهذه شبهة مفهومية لمنا، لأن المراد بمنا واقع تلك البقعة التي كانت تسمى بمنا في عصر صدور الناس. لا المسمى بمنا كمفهوم كلي المسمى بمنا، حتى تقول بأن هذا ما ندري هذا مسمى بمنا أو ليس مسمى بمنا. هو من يتخيل أن هذه شبهة مصداقية، سبب التخيل أنه يتوهم أن الحكم انصب على المعنى الكلي للمسمى بمنا، فيقول المفهوم معين وهذا المصداق ما معين، أنه ما هذا من المسمى بمنا أو ليس مسمى بمنا. بينما أستاذنا شيء ينبه هذا تحت الخط هنا، ينبه على أن الحكم لم ينصب على المفهوم الكلي للمسمى بمنا، حتى تقول بأن هذه البقعة شبهة مصداقية لمفهوم المسمى بمنا، وإنما الحكم منصب على واقعة تلك البقعة التي كانت تسمى بمنا. واقع تلك البقعة التي كانت تسمى بمنا انصب عليه الحكم، وواقع تلك البقعة مشكوك، يعني أن الحكم راح يصير مشكوك بين الأقل والأكثر، يعني هل يجب المبيت في هالمقدار من الأرض أو يجب المبيت في أكثر من هذا هم جائز من الأرض؟ فهذا شك في حدود التكليف، من ذي حدود التكليف ما هو؟ فلأن التكليف انصب على واقع تلك البقعة مو على مفهوم المسمى بمنا، بل الحكم انصب على واقع تلك البقعة، ومن ذي واقع تلك البقعة كان بأي سعة إلى هذا الحد أو إلى ذاك الحد. إذن فشكنا في ذلك مرجعه إلى الشك في التكليف الزائد، فتجري البراءة عن التكليف الزائد. نقول هل أنه يجب الوقوف بهذا المقدار من الأرض فحسب أو أوسع من هذا يشمل، فتقيده بهذا المقدار الأضيق قيد زائد، تقيده بهذا المقدار الأضيق قيد زائد، مو الأرض الزائدة زائدة، ما نجري البراءة عن الأرض الزائدة عن سعة الأرض، بل بالعكس نجري البراءة عن الضيق، عن لأن الضيق يحتاج إلى قيد زائد، فنجري البراءة عن كون الحكم مختصا بهذا المقدار الضيق إذا كان الدليل مجملا، إذا كان لم نعرف معنى منا، إذا لم نعرف معنى منا فالدليل مجمل، ما ندري أن الحكم انصب على واقع هذا المقدار الضيق من الأرض أو واقع المقدار الأوسع من الأرض، فالمقدار الضيق فيه قيد أكثر من المقدار الأوسع، وعليه فهذا مرجعه إلى الشك في التكليف الزائد وليس شكا في مصداقية هذه النقطة لمفهوم منا، حتى يقال بأنه بل شك في الامتثال. وعلى هذا الأساس يقول في مورد الشك نجري البراءة، يجوز المبيت في المقدار المشكوك، يجوز الذبح في المقدار المشكوك، يجوز مثلا الحالق في المقدار المشكوك الذي هو مشكوك من منا أو ليس من منا، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في التكليف الزائد وليس شكا في شبهة مصداقية للمخصص أو شبهة مصداقية لحكم بدلي حتى لا تجري البراءة. هذا ما يوضحه بالهامش. حياكم لاحظوا عبارة المتن يقول وأما أرضا، يقول وهو يعني الاقتراب من مكة لأن منى أقرب إلى مكة من المشعر ولا تبعد عنها إلا حوالي 3 كيلومترات ويحدها طولا من ناحية مكة، من ناحية الطول واضح، من ناحية مكة العقبة ومن ناحية المشعر وادي محسن، وأما عرضا فليس لها حدود واضحة فكل ما سمي بمنى في لسان أهل تلك البلاد فهو منى. والأحواض عدم التجاوز، وهذا الأحواض هل هو أحواض استحبابي أو وجوبي؟ هذا إذا انضم إليه فتوى يصير استحبابي، إذا لم ينضم إليه فتوى فيصير وجوبي. يقول والأحواض عدم التجاوز عن ذلك بالابتعاد عرضا إلى نقاط يشك في كونها من منى، ولكن الأقرب جوازه، يعني انضم إليه الفتوى، إذن فيظهر أن هذا الاحتياط إذن احتياط استحبابي وليس احتياطا وجوبيا، لأنه يقول ولكن الأقرب جوازه افتراض كونها، يعني كون تلك المناطق المشكوكة من منى عمليا، عملا نبني على أنها من منى. فكل ما يجب أن يؤدى في منى من المبيت والذبح والحلق، فكل ما يجب أن يؤدى في منى يجوز أن يؤدى في تلك النقاط، تلك النقاط المشكوكة الهامش في تحت الخط. يقول وذلك لأن الواجب هو المبيت أو الحلق مثلا في واقع المكان المسمى بمنى، لا فيه بوصفه سمي بمنى، مو مفهوم كلي المسمى بمنى حتى نقول بأن هذا مصداق مشكوك لهذا المفهوم الكلي، ليس هكذا، وإنما المفهوم وإنما الحكم قد انصب على واقع ذلك المكان، هو المبيت أو الحلق مثلا في واقع المكان المسمى بمنى لا فيه بوصفه سمي بمنى. فإذا تردد واقع المكان بين الأقل والأكثر كان من دوران أمر التكليف بين الأقل والأكثر، هذا شك في التكليف الزائد، تكليف بين الأقل والأكثر، وليس من الشك في الامتثال، وكان من موارد إجمال المخصص مفهوما، هذا فيما إذا كان هناك عام وله مخصص، فيكون إجمال المفهوم المخصص مو مصداق المخصص. هذا ما في الوقت قاعد ينتهي توضيح مثلا أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق، هذا عام في حال الإحرام لا يجوز الحلق، دليل منفصل قال بأنه يوم العيد يجوز الحلق بل يجب، هذا مخصص لذاك دليل العام. فما ندري حدود هذا الحكم المخصص، فعندئذ لا بد من ما دام أن الشبهة شبهة مفهومية فراح يقع شك في حدود التكليف، فإذا شككنا في حدود التكليف لأن الشبهة المفهومية يؤدي إلى الشك في حدود التكليف بخلاف الشبهة المصداقية، الشبهة المصداقية يؤدي إلى الشك في الامتثال، الشبه المصداقية يسبب الشك في الامتثال، بينما الشبه المفهومية يؤدي إلى الشك في حدود التكليف، فإذا وقع الشك في حدود التكليف نجر البراءة عن التكليف الزائد. إذا كان يحتاج إلى توضيح أكثر سنأجله إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.